الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب مختصر الخرق في الفقه الحنبلي كنا وقفنا عندما عنون له المؤلف بقوله: باب صفة الصلاة. يقول الخرقي: وإذا قام إلى الصلاة فقال الله أكبر. يقول الشارح ابن قدامة رحمه الله: الصلاة لا تنعقد إلا بقول الله أكبر عند إمامنا ومالك، وكان ابن مسعود رضي الله عنه وطاووس وأيوب ومالك والثوري والشافعي يقولون افتتاح الصلاة التكبير، وعلى هذا عوام أهل العلم في القديم والحديث. ودليل هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تحريمها التكبير. رواه أبو داود، وقال للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. متفق عليه. وفي حديث رفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الوضوء مواضعه ثم يستقبل القبلة فيقول الله أكبر. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بقول الله أكبر. لم ينقل عنه عدول عن ذلك حتى فارق الدنيا، وهذا يدل على أنه لا يجوز العدول عنه. هذه المسألة هي مفتاح الصلاة. أول أركان الصلاة هو تكبيرة الإحرام، وهي التكبيرة الأولى التي تبتدأ بها الصلاة. فلا يجزئ غيرها من أسماء الله. لو جاء باسم من أسماء الله تعالى غير اسم الله، أو جاء اسم الله تعالى مقترنا بغير التكبير، فإن الصلاة لا تنعقد. فلا تنعقد إلا بأن يقول في افتتاحها الله أكبر. لو قال العزيز أكبر أو الرحمن أكبر لم تنعقد صلاته، أو لو قال الله أرحم أو الله أعظم أو الله أعلى فلا تنعقد الصلاة. لا تنعقد إلا بأن يقول الله أكبر. وهذا هو الذي عليه جماهير أهل الإسلام. وورد عن بعض أهل العلم كأبي حنيفة أنها تنعقد بكل اسم لله تعالى، وهذا لا يتفق مع ما جاء وسمعتموه من الأدلة الواضحة الصريحة الصحيحة. فرسول عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه ولا مرة واحدة أنه ابتدأ بغير الله أكبر. يقول الإمام ابن قدامة: لم يرد في كلام الله تعالى ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في المتعارف في كلام الفصحاء إلا هكذا، فإطلاق لفظ التكبير ينصرف إليها دون غيرها. قال: والتكبير ركن في الصلاة. المراد بالتكبير هو التكبيرة الأولى التي هي تكبيرة الإحرام، فلا تنعقد الصلاة إلا بهذا الركن. لو تركه عمدا أو سهوا لم تنعقد صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير. يعني تحريم الصلاة هو التكبيرة الأولى والتي سميت باسم الإحرام، تكبيرة الإحرام، أي أنه حرم على نفسه ما كان مباحا له قبل ذلك. فإذا قال الإنسان الله أكبر دخل في الصلاة، وحرم عليه الأكل والشرب والضحك والعبث والتشاغل عن الصلاة. قال ولا يصح التكبير إلا مرتبا، فإن نكسه لم يصح، لأنه لا يكون تكبيرا. يعني لا بد أن يقول الله أولا ثم أكبر ثانيا. لو قال أكبر الله أو الأكبر الله فلا تصح ولا تنعقد الصلاة. قال ويجب على المصلي أن يسمعه نفسه إماما كان أو غيره، بمعنى أن الإنسان لا بد أن يتلفظ بهذه العبارة. فلو أن إنسانا نوى الدخول في الصلاة من دون تكبير فصلاته لا تنعقد، بل لا بد من التكبير. وبعض الناس ربما يقف في الصف وينوي أن يدخل مع الناس في الصلاة وهو لا يحرك لسانه ولا شفتيه بالتكبير أو بالقراءة، فهذا لم يصلي. ففي الصلاة لا بد من التكبير، والتكبير لا بد أن تتحرك به وسائل النطق وهي اللسان والشفتان. قال ولأنه ذكر محله اللسان، واللسان لا يكون كلاما بدون الصوت، والصوت ما يتأتى سماعه، وأقرب السامعين إليه نفسه، فمتى لم يسمعه لم يعلم أنه أتى بالقول. يعني لو أن الإنسان وقف مع الناس ونوى أنه كبر ولم يحرك لسانه بذلك ولا شفتيه، فهذا لا يصدق عليه أنه كبر. ويسمعه نفسه إذا كان بحيث أن الإنسان يدرك أنه قال هذا الشيء، ويسمع نفسه بحيث يحس أنه قال الكلام هذا، وليس فقط خواطر في الذهن. قال الإمام يجهر بالتكبير بحيث يسمع المأمومين، لأنهم تبع له فيكبرون بتكبيره، ولا يمكن لهم أن يعلموا أنه دخل في الصلاة إلا إذا سمعوا صوته، وتكبيرهم يكون بعده، فلا يكون مسابقا ولا مصاحبا. فالإمام لابد أن يجهر بالتكبير بحيث يسمعه من وراءه حتى يتابعوه على هذه الصلاة، وإلا فلا فائدة للإمامة حينئذ. والمأموم تكبيره يكون بعد الإمام، لا يكون مع الإمام ولا يكون سابقا للإمام. قال إن لم يمكنه إسماعهم جهر بعض المأمومين ليسمعهم. وهذه المسألة قبل وجود الميكروفونات كان الناس يحتاجون إليها دائما، خاصة في صلاة الجمعة أو صلاة العيد حيث يكثر الجمع ويتباعدون. ولكن الآن سهل على الناس هذا الأمر بوجود مكبرات الصوت. وقد روى جابر رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر خلفه، فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر ليسمعنا، متفق عليه. وهذا في مرض موت النبي عليه الصلاة والسلام حيث ضعف صوته ولا يسمعه من كان في طرف الصف ونحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله ويبين التكبير ولا يمد في غير موضع المد. يقول إن الإنسان الذي يكبر لا بد أن يبين التكبير، لا يقول أكبر أو الله، بل لا بد أن يأتي بها كاملة وواضحة، الله أكبر. ولا يمد في غير موضع المد، يعني بعض الناس يمد الباء بعد أكبر فيقول الله أكبر، وهذا غلط وهذا خطأ، وخطأ يحيل المعنى، ولأن أكبر غير أكبر، الأكبر هو الطبل، وأنت تقول الله أكبر، فإذا قلت مديت الباء فإنك حينئذ إن كنت تفهم المعنى تأثم أو يخشى عليك من الردة، لأنه لا يقول بهذا القول مسلم، أو يمد الألف في بداية لفظ الجلالة فيقول الله، وهذا يغير المعنى ويفسده فتنقلب إلى استفهام. قال: ولا يجزئه التكبير بغير اللغة العربية مع قدرته عليها. فإذا كان الإنسان يعرف اللغة العربية لزمه أن ينطق بالتكبيرات باللغة العربية ولا يجزئه غيرها، وغيرها لا يقوم مقامها. وأما إذا كان لا يحسن النطق بالعربية فينطق بما يدل على معناها في لغته، ويلزم أن يتعلم هذه التكبيرات بأقرب وقت حتى تستقيم صلاته ويزول عنه العذر. يقول: إن لم يحسن العربية لزمه تعلم التكبير بها، فإن خشي فوت الوقت كبر بلغته. يعني لو أن إنسان دخل في الإسلام حديثا وهو لا يعرف أذكار الصلاة ولا تكبيراتها، فإنه يلزمه أن يحرص على تعلمها إذا دخل عليه وقت صلاة، حتى إذا خشي أن الوقت يفوت عليه حينئذ يصلي على قدر حاله. وهذا يكون حكمه حكم الأخرس الذي يعجز عن النطق، فهو عجز عن العربية بسبب حداثته في دين الله، فيعطى فرصة حتى يتعلم لكن لا يطيل. يقول: على الإنسان أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم، فلو أنه انحنى للركوع قبل انتهائه من التكبير لا تنعقد صلاته. وهذا يحصل لكثير من الناس إذا دخل مسبوقا أو دخل والإمام راكع، فإنه يجري ويكبر، وتكبيره هذا يكون في حال الانحناء، فهذا لا تنعقد صلاته، بل الواجب عليه أن يدخل في صلاة الجماعة بالتكبير قائما ثم يركع بعد ذلك. ثم ذكر مسألة وقال: لا يكبر المأموم حتى يفرغ إمامه من التكبير. هذه قضية مهمة بسبب ما نشاهده من محاولة المأموم أن يسرع ويسابق الإمام أو يوافقه، فهذا من الخطأ. الواجب على المأموم أن يكون تبعا لإمامه وليس مساويا له. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا. متفق عليه. يعني إذا كبر الإمام وانتهى من التكبير تبدأ أنت أيها المأموم بالتكبير ولا تكون معه مساويا. قال: والركوع مثل ذلك، فإنه إنما يركع بعده إلا أنه لا تفسد صلاته بالركوع معه، لأنه قد دخل في الصلاة. فإذا كبر قبل إمامه تكبيرة الإحرام لم ينعقد تكبيره، عليه استئناف التكبير بعد الإمام. يعني لو أن الإنسان كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام لا يعتد بهذا، ويعتبر لاغيا، ويعتبر لم تنعقد صلاته، فعليه أن يكبر تكبيرة أخرى هي الصحيحة والأولى لاغية. قال: والتكبير من الصلاة، يعني أن تكبيرة الإحرام هي جزء من الصلاة، هي المفتاح وهي البداية، لكنها من الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم وأبو داود. ثم ذكر الإمام الخراقي قال: وينوي بها المكتوبة، يعني بالتكبيرة. ولا نعلم خلافا بين الأمة في وجوب النية للصلاة، وأن الصلاة لا تنعقد إلا بها. ينوي بها التكبيرة المكتوبة، يعني ينوي بهذا التكبير الصلاة المعينة التي يريد، كفرض المغرب أو فرض العشاء أو الفجر أو الظهر أو العصر، ينوي بها هذه الصلاة. يقول الشارح: الأصل فيه قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال: الإخلاص هو عمل القلب وهو النية، وإرادة الله تعالى وحده دون غيره، فالإنسان ينوي بها الصلاة التي يتقرب بها إلى ربه تبارك وتعالى، لا أن يكون بهذا مراعيا ولا منافقا، وإنما يكون غايته وهدفه هو الإخلاص لله جل وعلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ومعنى النية هي القصد، أو هي عزم القلب على فعل الشيء، ومحلها هو القلب. هنا ذكر مسألة، قال: إن لفظ بما نواه كان تأكيدا، يعني الإنسان يريد أن يصلي صلاة العشاء فيقول بلسانه: نويت صلاة العشاء، هل هذا مطلوب؟ قال: لا، هذا تأكيد. لكن الصحيح أن هذا وسواس، والنية محلها القلب. أنت قمت ووقفت بين يدي الله وقلت: الله أكبر، لماذا؟ ماذا تعمل؟ لابد أن في قلبه شيء أراده، إما أنه يصلي العشاء أو أنه يصلي نافلة أو أنه يصلي الوتر أو أنه يصلي تحية مسجد أو غير ذلك. ما الذي تريد عندما قلت الله أكبر بهذا العمل؟ أي نوع من هذه الصلوات؟ الذي في قلبك ما هو؟ فالذي في قلبك هو الذي انعقد، ولا يحتاج الأمر إلى أن تنطق به. فالنية محلها القلب، فهي عبادة قلبية. ثم ذكر مسألة، قال: لو أنه لفظ بغير ما نوى، يعني وقف ليصلي المغرب وقال: نويت أصلي العشاء، وفي قلبه أنه يريد الصلاة الحاضرة وهي المغرب، فما حكم ذلك؟ قال: العبرة بالقلب، بما نواه في قلبه. يقول: لو أن إنسانا يريد أن يصلي، فهل يكفي فيه اشتراط نية الفرضية، أو هل لا بد أن ينوي أنها الفريضة؟ الصحيح من هذا هو أنه ينوي بها الصلاة الحاضرة، الصلاة التي أقيمت الآن هي صلاة فريضة، ليست صلاة استسقاء ولا صلاة كسوف ولا صلاة عيد ولا صلاة تراويح. هو يعرف أن هذه الصلاة هي صلاة العشاء، ووقف مع الناس وفي قلبه أنه يصلي العشاء ولو لم يتلفظ بهذا، بل لو تلفظ بغير ذلك فخطأ لسانه لا يعول عليه، المعول على ما في القلب. لو كان الإنسان يريد أن يصلي فائتة، فإنه لا بد أن يعينها بقلبه، يعينها أنه إنسان عنده تذكر أن عنده صلاة الظهر يوم الاثنين ما صلاها، صلاة العصر يوم الثلاثاء ما صلاها، فتذكرها الآن، نقول يلزمك الآن أن تصليها. فإذا أقمت صلاتك وأردت أن تكبر تكبيرة الإحرام، ما الذي في ذهنك؟ هل هي صلاة الظهر يوم الاثنين أو صلاة العصر يوم الثلاثاء؟ أنت الذي تحدد بقلبك، فالذي حددته هو الذي يقع. وهل يحتاج إلى نية القضاء؟ لا، لا يحتاج، ما دام أنه يريد أن يصلي صلاة فات وقتها فيقينا أنها قضاء، لا تكون أداء ولا يحتمل ذلك. يقول الإنسان إذا كان عنده نوافل يريد أن يصلي نوافل، فإما أن تكون النافلة معينة كصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء والوتر والتراويح والسنن الرواتب، هذه لابد من التعيين، تعين أنك تصلي راتبة الظهر القبلية، تعين ذلك في قلبك وليس بلسانك. وأما النوافل المطلقة مثل أن يقوم الإنسان يصلي نفلا غير معين فيجزئ فيه نية الصلاة، ينوي الصلاة فقط ولا يحتاج إلى تعيين شيء معين، لأن الصلوات هذه نفل مطلق. هنا ذكر المؤلف رحمه الله مسألة هذه تقع من بعض الموسوسين، يقول إذا دخل الإنسان في الصلاة بنية مترددة هل يتمها أو يقطعها؟ فإن الصلاة لا تصح، لأن النية لا بد أن تكون عازما على الصلاة، لأنها عزم القلب على فعل الشيء، فإذا وجد عندك تردد لا تصح صلاتك. قال والواجب على الإنسان استصحاب حكم النية دون حقيقتها، بمعنى أن الإنسان لا ينوي قطعها ولو ذهل عنها وغربت عنه في أثناء الصلاة، لا يؤثر ذلك في صحة الصلاة لأن التحرز من ذلك غير ممكن، ولأن النية لا تعتبر حقيقتها في أثناء العبادة، وإنما المعتبر عند بدايتها ثم هي موجودة حتى يأتي ما يقطعها. فالإنسان إذا دخل في الصلاة بنية صلاة العشاء يستمر في هذه الصلاة، ربما يشرد ذهنه وينشغل بأمور خارج الصلاة، فهل يؤثر هذا على نيته ويقال انقطعت نيته؟ لا، لا يؤثر إلا إذا أنه هو نوى قطعها، نوى الخروج من الصلاة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة أدبر الشيطان وله حصاص، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول اذكر كذا واذكر كذا حتى يظل أحدكم أن لا يدري كم صلى. متفق عليه. يقول إذا شك الإنسان في أثناء الصلاة هل نوى أو لم ينوي، أو شك في تكبيرة الإحرام، فإنه يستأنفها لأن الأصل عدم ما شك فيه. الإنسان إذا عنده وساوس وهذه تحصل لضعاف الشخصية يلعب عليهم الشيطان، إذا دخل في العبادة بدأ يلعب به، فإذا كبر جاء الشيطان وقال أنت ما نويت، ثم يرجع وينوي. هذا الإنسان لا يقال له مثل الكلام الذي ذكره المؤلف، لكن الكلام الذي ذكره المؤلف يقال للإنسان السوي غير المريض بالوسواس، فإنه إذا خطر له خاطر أثناء الصلاة وتبي وشك هل كبر أو لم يكبر هل نوى أو لم ينوي؟ فالأصل عدم ذلك حتى يثبت. لكن لو أن هذا الوسواس جاءه بعدما انتهى من الصلاة وقال صلاة المغرب التي صليتها أنت ما كبرت تكبيرة الإحرام، أو أنت ما نويت أن تصلي المغرب، ماذا يقال له؟ يقال له لا، أنت صليت صلاة بدأتها وانتهيت منها وأنت مطمئن وليس عندك شك، وهذا الشك الذي جاءك بعد ذلك إنما هو من عبث الشيطان وهو من الوسوسة، فلا تلتفت إليها. يقول لو أن إنسانا أحرم بفريضة مثل أن ينوي صلاة الظهر ثم نوى في أثناء الصلاة قلبها إلى فريضة أخرى بأن يجعلها العصر، بطلت الأولى لأنه قطع نيتها، ولم تصح الثانية لأنه لم ينويها من أولها، فكلا الصلاتين فسد. فالأولى هو الذي قطعها، والثانية أولها غير موجود، ما فيها تكبيرة إحرام، فإن نقلها إلى نفل لغير غرض فقال بعض أهل العلم لا تصح أيضا، وقال بعضهم إنها تصح. والصحيح أنه إذا نواها نفلا مطلقا فإنها تصح، وأما إذا نواها نفلا معينا فلا تصح لأنه لم يأتي به كاملا. هذه جملة من المسائل المتعلقة بهذا الباب، نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.